بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمرحبا بكم معاشر الإخوان في هذه المجالس التي نتدارس فيها هذه الرسالة في أصول التفسير. وقبل الشروع في قراءتها والتعليق عليها، أذكر بعض المقدمات التي قد يحتاج إليها طالب العلم في هذا الفن، ابتداء من تعريفه ومرورا بذكر غايته وفائدته وأهميته، ثم الكلام بعد ذلك على نشأته. فأقول أولا أيها الأحبة، فيما يتعلق بهذا الفن علوم القرآن، لست بحاجة إلى الكلام على الألفاظ التي يتركب منها هذا العنوان علوم القرآن، ولكن يمكن أن يقال بأن علوم القرآن على سبيل التقريب وعلم يحوي أبحاثا كلية تتعلق بالقرآن من وجوه شتى أو من نواحي شتى، يمكن أن يعتبر كل واحد منها علما قائما بنفسه. فنحن نقول مثلا المكي والمدني، الناسخ والمنسوخ، أسباب النزول إلى غير ذلك، فهذا العلم يتركب منها جميعا، ويمكن أن نعتبر كل واحد علما قائما بنفسه. ولذلك تجد العلماء يفردون هذه العلوم بمصنفات، فبعضهم ألف في أسباب النزول، وبعضهم ألف في الناسخ والمنسوخ، وبعضهم ألف في القراءات، وبعضهم ألف في الأحرف السبعة، كما لا يخفى. بل إن كتابة عالم الدين السخاوي رحمه الله كما سيأتي هو عبارة عن مؤلفات أو رسائل مفرقة في علوم القرآن، ثم بعد ذلك ضمها في كتاب واحد وسماه جمال القراء وكمال الإقراء، فجاء في مجلدين. أما الموضوع الذي يتعلق به هذا العلم فهو القرآن من نواحي مختلفة، فإذا نظرت إلى أسباب النزول فإن علوم القرآن تتعلق بها تعلقا ظاهرا، وإذا نظرت إلى ما يرد من النسخ والرفع لبعض أحكامه أو لبعض آياته فإن علوم القرآن تحوي ذلك، وهكذا إذا نظرت إلى أماكن النزول فالمكي والمدني، وأوقات النزول الليل والنهار، وأحوال النزول وأماكن النزول فالحضر والسفر والسماء والأرض كما يعبرون. فالمقصود أن هذه العلوم ترتبط بالقرآن دون ما سواه. أما فائدة هذا العلم فهو أولا يعين على فهم القرآن، ولهذا سمى السيوطي رحمه الله هذه الرسالة بأصول التفسير، فالأصل هو الذي يبنى عليه غيره، فالذي يتعلم هذه الأصول تعلم هذا العلم يكون لديه القدرة بإذن الله عز وجل على النظر والاستنباط والتفسير والفهم، إذا اجتمع إلى ذلك أمور أخرى لا بد من تحققها. ولهذا فإن هذا العلم هو عبارة عن أوزاع جمعت وقربت لطلاب العلم من كتب أصول الفقه ومن كتب اللغة، وجمع ذلك من مقدمات بعض كتب التفسير إلى غير ذلك من المصادر التي يجمع منها العلماء الذين ألفوا في هذا الفن، فبعضهم يستنبط من النصوص من الأحاديث والآثار أشياء تتعلق بعلوم القرآن وأصول التفسير، وبعضهم ينقل ما جمعه غيره في كتب الفنون المتنوعة، فيأخذون من أصول الفقه مثلا العام والخاص والمطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم وما شابه ذلك، ويأخذون من كتب اللغة الكلام على الحقيقة والمجاز والمشترك والمترادف والمتواطئ وما يتعلق بالبديع والمعاني إلى غير ذلك، وهكذا يأخذون من مقدمات بعض كتب المفسرين، يأخذون أشياء تتعلق بأسباب اختلاف المفسرين، الموضوعات التي يدور عليها القرآن. وعلى كل حال فجمعت هذه الأشياء ووضعت في مكان واحد وقربت لطالب العلم، ولو لم يوجد مثل هذا لاحتاج الإنسان أن يدرس الفنون المختلفة من أجل أن يجتمع له أشياء من هذه التفاريق المبثوثة في كتب العلوم المختلفة. وهذا لا شك أنه من تيسير الله عز وجل، ومن أيضا حسنات علمائنا علينا، حيث قربوا لنا البعيد وجمعوا لنا المتفرق في كل شيء، فصارت العلوم سهلة قريبة، يستطيع الراغب فيها أن يتوصل إلى مطلوبه بأدنى كلفة. ولا أريد أن أستطرد في هذا، لكن أقول بلغ من جمعهم أن بعضهم جمع الجمل البليغة التي لا يصل إليها الإنسان إلا بعد أن يعافس الكتب ويشتغل بها العقود، ولا أقول يبقى السنين يقرأ فيها، بل يبقى عقودا وهو يدمن النظر في هذه الكتب المختلفة في اللغة وما شابه ذلك، فيصل إلى بعض الجمل ويكون لديه ملكة في التعبير وقوة أدبية وما شابه ذلك، فجمع بعضهم هذه الأشياء المتفرقة وضعها في كتاب، حتى إن بعضهم قال وددت أن صاحب هذا الكتاب قطعت يده، من أجل يقول أنه جمع لي، يعني في نظره جمع للبطالين ولخاملي الهمة ما تنقضي الأعمار في تحصيله، ما يحصل للإنسان إلا بعد جهد ومكابدة للكتب وللعلم، فجمعها في كتاب سماه كتاب الألفاظ الكتابية، مطبوع لربما يعزف عنه أكثر الناس. وهكذا في مثل كتاب جواهر الألفاظ وما شابه. فالمقصود أن هذا العلم جمع من أجل أن يستعين به طالب العلم ليحصل له بذلك القدرة على النظر في التفسير. وأمر آخر أيضا أن دراسة هذا العلم تعرفنا بتاريخ القرآن وأيضا الملابسات التي صاحبت نزوله. فهذا القرآن بعضه نزل في مكة وبعضه نزل في المدينة، بعضه نزل على أسباب معينة وأحداث وسؤالات وجهت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وغزوات وفي أسفار وأحيانا في الحضر، فيعرفنا على ذلك. وأمر ثالث أنه يجعل الدارس لهذا العلم والعارف به راسخ القدم متمكنا، يستطيع بإذن الله عز وجل أن يدفع الشبهات التي لربما يقع في شراكها غيره. ولذلك نحن نجد الكثيرين ممن ليس لهم دراسة لكتب العلم بطريقة صحيحة مؤصلة، حينما يأتي هؤلاء ويدخلون في بعض المواقع في حوارات مع بعض أهل البدع والضلالات مثلا، فيقولون لهم أنتم تقولون بتحريف القرآن، فيقولون لسنا نحن الذين نقول بتحريف القرآن، بل يوجد في كتبكم أشياء وفي صحيح البخاري وكذا، ويأتون له ببعض الآيات المنسوخة لفظا مثلا، والشيخ والشيخة إذا زنيا، أو أن سورة الأحزاب كانت بقدر كذا، أو أن، فيبقى هذا الإنسان متحيرا. فبعض الناس عمد إلى جمع الشبه التي يفترضها ذهنه، أو لربما يقتنصها ويجمعها من كتب المستشرقين، وبعض هذه الشبه لربما لم يسمع بها عامة الناس ولم يقرؤوها ولم يطلعوا عليها، فهي خاملة في بعض المذكرات التي كتبها المستشرقون. فللأسف جاء من يجمع هذه ويضعها في الكتب التي تدرس للطلاب في الجامعات والمعاهد، حتى وصل الأمر إلى حد لربما يزيد على 100 شبهة في كتاب واحد، بل ربما أفردت بعض الكتب في الشبهات التي تثار حول القرآن، وهذا خطأ. ومنهج السلف واضح في منع عرض الشبه من حيث الأصل، وألا تسمع وألا يشتغل بها وألا يرد عليها إلا في حالات محددة معينة، كما إذا كانت الشبه غالبة وذاعة انتشرت، أو إذا عرضت في مجلس فلا بد من دفعها، أو سأل من يريد أن يعرف الحق ويسترشد ولا يريد المجادلة ولا يريد التلبيس، فهنا يجاب عليه بأقرب طريق. ولا يجيب في هذه الحالات الثلاث إلا من كان متمكنا راسخا في العلم، والذي نشاهده عكس هذا في الغالب، شباب ربما في المرحلة الثانوية يدخلون في مواقع يردون على طوائف من النصارى أو من أهل البدع فيقعون في شراكهم. فالطريقة الصحيحة لا تكون بدراسة الشبه، وإنما تكون بدراسة العلم. فإذا درس الإنسان العلم دراسة صحيحة فوردت عليه الشبهة، فإنه يستطيع أن يدفعها، لكنها إذا أبرزت الشبهة ودرست على حدة فإن ذلك يضخمها ويفخمها في النفوس، وقد لا يتمكن الإنسان من إخراجها من قلبه، قد تعلق به ولا يستطيع دفعها. كما أنه أيضا قد يحصل له لمن يدفع هذه الشبه أو يرد الشبه قد يحصل له شيء من التقصير والضعف. ولهذا اتهم بعضهم الفخر الرازي بأنه أراد الدس في الإسلام لكثرة ما يعرض من الشبهات التي يعرضها بصورة محكمة قوية ثم يرد عليها في غاية الوهاء والضعف، حتى قال بعضهم إنه يعرض الشبهة نقدا ويرد عليها نسيئة. والتمس له بعضهم العذر بأنه لشدة تحريه وطلبه لكل طريق يمكن أن يحتج به المخالف من أجل أن يرد عليه ولا يترك له أدنى حجة يمكن أن يتمسك بها، فكان يجمع ما يمكن أن يتشبث به صاحب الهوى المبطل، ثم بعد ذلك يكون قد استنفذ طاقته وتعب حينما يقرر الشبهة، فإذا جاء للرد يكون قد ضعف. وكان يقول عن نفسه بأنه يعرض الشبهة بطريقة يعجز أصحاب المذهب المنحرف عن تصويرها بما يصورها به الرازي نفسه من شدة حرصه على أن لا يبقى للخصوم أدنى مستمسك. وقد رأيت لبعض هؤلاء بعض من كتب يرد بردود في غاية السوء، يأتي يقول مثلا يرد على شبهة لماذا القرآن السور المكية آياتها قصيرة والسور المدنية آياتها طويلة، فيذكرون شبهة في هذا، لكن يأتي هذا ويرد يقول خطاب الأذكياء يختلف عن خطاب غيرهم. فلما كان أهل المدينة أهل ذكاء وألمعية والحر تكفيه الإشارة جاءت الآيات قصيرة بخلاف أهل المدينة، هذا رد. يتهم الأنصار رضي الله عنهم بالغباء، ثم إنه من المعلوم أن الذين كانوا بمكة هاجروا إلى المدينة حتى إن المهاجرين صاروا أكثر من الأنصار كما هو معروف. ثم إن سورة الأنعام من السور المكية وسورة الأعراف من السور المكية، فهو لا يتخيل أن السور المكية إلا مثل سورة عما يتساءلون أو السور قصيرة الآيات، هذا غير صحيح. وهكذا أيضا يوجد، وهذا من أهم الأشياء عند طالب العلم، الملكة التي يستطيع بها بإذن الله عز وجل أن يميز ويفهم ويكون له بصر في هذا العلم ودراية، بخلاف من يأتي ويقرأ مثلا في كتب التفسير فقط دون أن يكون له أصول ينطلق منها، فإنه بهذه القراءة سرعان ما ينسى ولا يستطيع أن يميز بين هذه الأشياء التي يقرأها، ولا يستطيع أن يرجح ولا يختار. وبهذا نعرف أهمية هذا العلم، فهو ميزان وأصول وأسس يمكن أن ينطلق منها طالب العلم ويبني عليها البناء العلمي، فإن البناء إن لم يكن على أصول فإنه لا ثبات له، وبهذا يحصل له انضباط في الفهم لأنه جرى على أصول، فلا يتناقض ولا يتخبط في طلبه وتقريره للمسائل، فيناقض ما ذكره في موضع من المواضع يناقضه في الموضع الآخر، فيحصل له انضباط. كما نقول بأن الذي يدرس علم العربية يفهم بهذه الدراسة النصوص الكلام العربي، وأيضا ينضبط لسانه من اللحن، واللحن في الكلام كما قيل كالجدري في الوجه. لكن من الذي يعرف هذا؟ الذي عنده حس وذوق. بعض الناس يعجب بخطبة ولا بمحاضرة ويتأثر ويبكي، وإذا سمعت المحاضرة هذه أو الخطبة تجدها لحون من أولها إلى آخرها، فاللسان ينضبط بالعربية، دراسة النحو، كما أنه أيضا استنباط الفقه يحتاج الإنسان إلى دراسة أصول الفقه. وهكذا على كل حال مصطلح الحديث إذا درسه طالب العلم استطيع أن يميز بين الحديث الصحيح والضعيف، ويفهم كلام أهل العلم في هذه القضايا. فنحن إذا درسنا هذا العلم نميز بين صحيح التفسير وفاسده، والجيد من الأقوال والرديء، وكيف نجمع بين الأقوال الصحيحة التي يمكن أن تجتمع. كل هذا يمكن أن يحصل بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيقه. وبناء عليه أقول بأن غاية هذا العلم القريبة، ما يسميه الناس اليوم الهدف، هدف القريب هو فهم النص القرآني والقدرة على التعامل مع أقوال المفسرين. والهدف البعيد إذا صار عند الإنسان قدرة على فهم النص القرآني، قدرة على التعامل مع أقوال المفسرين، متى يجمع بين هذه الأقوال، متى يرجح، فإنه يتوصل بذلك إلى الفهم الصحيح والعمل الذي يرضاه الله تبارك وتعالى عنه، وبهذا تحصل له النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. هذه بعض المقدمات الخفيفة التي تذكر بين يدي العلوم، أشرت إلى هذه القضايا المتعلقة بها. بعد ذلك أنتقل إلى أمر آخر وهو أيضا يتبع هذه المقدمات، وهو الكلام على نشأة هذا العلم. والسبب في ذلك أني رأيت عامة من يكتب في هذا العلم أو يتكلم فيه ينقل بعضهم عن بعض، فيذكرون أشياء يتناقلونها وقد تكون أو يكون بعضها غير صحيح، بل رأيت الخطأ يقع حتى في نقل تواريخ الوفيات، يعني ينقل حتى بالأخطاء التي وقع فيها من ينقلون عنه كثيرا. فنحن مثلا إذا نظرت في الكتب المؤلفة في علوم القرآن كثير منها ينقل بعضهم عن بعض، يعني حتى إذا نقل عن متقدم فإن الكثيرين إنما ينقله بالواسطة. بل رأيت من هذا أشياء بالمقارنة، رأيت أشياء عجيبة، تجد أن النقل أحيانا ينقل وينقل كلام من نقل كلام ذلك العالم وعقب عليه بتعقيب، فينقل ذلك جميعا على أنه من كلام العالم المتقدم وهو من تعليق هذا، فينقل هكذا. ثم يأتي آخرون وينقلون عن هذا الأخير ولا يميزون بين كلام هذا ومتى انتهى وكلام الآخر. فلذلك تجد أشياء تذكر لا أظنها صحيحة بحال من الأحوال. ولهذا أنا أقول على سبيل الإيجاز، إذا نظرنا إلى القرون الأولى، القرن الأول، وقسمناه إلى العهد النبوي، يمكن أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم الناس في زمانه من الصحابة رضي الله عنهم كان يقرأ عليهم القرآن ويبين لهم ما يحتاجون إلى بيانه من القرآن، ولا يحتاجون إلى بيان كل شيء لأنهم عرب خلص وعندهم من السليقة ما ليس عند غيرهم، ولهذا ما احتاجوا إلى دراسة أصول الفقه ولا إلى علوم القرآن. فهم لماذا يدرسون أسباب النزول وهم يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرون القرآن يتنزل صباحا مساء؟ لماذا يدرسون المكي والمدني مثلا وهم يعايشون النبي صلى الله عليه وسلم ويسافرون معه ويقيمون معه ويعرفون أين نزل القرآن، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بأنه ما من آية إلا ويعلم متى نزلت وأين نزلت، وأنه لو يعلم أحدا أعلم منه بكتاب الله عز وجل تبلغه المطايا لا رحل إليه. فكانوا يعرفون هذه الأشياء جميعا، يعرفون أن هذه الآية نزلت ثم نسخت الآية الفلانية، يعرفون أن هذه الآية نزلت في مكة وهذه الآية نزلت في المدينة، أو أن هذه السورة نزلت بمكة وهذه السورة نزلت بالمدينة. فهذه القضايا كانت بالنسبة إليهم قضايا تحصل بالمعايشة، ومنها ما يحصل بالسليقة، يعني ما يحتاج أن يدرسوا مثلا غريب الألفاظ، وهذا باب من علوم القرآن، ما يحتاجون إلى دراسة أبواب تتعلق بالحقيقة والمجاز عند القائل بالمجاز، لأن هذه بالنسبة إليهم هي من صميم لغتهم التي يتخاطبون بها، إلى غير ذلك من الموضوعات. القراءات كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئهم، يقرئ كل أحد بحروف قد لا يقرئ بها آخرين. فالحاصل أن هذه الأمور بالنسبة للصحابة رضي الله تعالى عنهم ما احتاجوا فيها إلى علوم مدونة كما نحتاج إليه اليوم. الذين كانوا يكتبون الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكتبونه فيما تيسر لهم من العسب واللخاف والأكتاف وما شابه ذلك. ثم بعد ذلك، بعد النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أبو بكر رضي الله عنه ووقعت حروب الردة، فقتل كثير من القراء واستحر القتل فيهم في وقعة اليمامة، قتل 70 من القراء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فأشار عمر رضي الله تعالى عنه كما هو معلوم على أبي بكر رضي الله عنه أن يجمع القرآن مخافة أن يذهب منه شيء بذهاب القراء، فدعا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأمره أن يجمع القرآن، فجمع القرآن من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكان لا يقبل شيئا إلا ما شهد عليه اثنان على أن ذلك مما كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيطالبونهم بالمكتوب. وبعضهم يقول أن يشهد شهيدان الحفظ والكتابة، يعني أن يكون ذلك مما كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون محفوظا أيضا. فجمعه، لكنه جمع في صحف من أجل أن يحفظ لئلا يضيع شيء منه، فكان ذلك مما قيده الله تبارك وتعالى من الأسباب التي حفظ بها هذا القرآن. ثم بعد ذلك جاء عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، فوقع ما وقع من الاختلاف بين الأجناد في أرمينيا وأذربيجان في حدود سنة 25 من الهجرة، لأنه قد اجتمع الأجناد من البصرة والكوفة والشام واليمن والحجاز، فهذا يقول قراءة أبي موسى الأشعري، وهذا يقول قراءة ابن مسعود، وهذا يقول قراءة أبي الدرداء، وهذا يقول قراءة معاذ، وبعض هؤلاء جهلة أجناد لا يعرف أن القرآن أنزل على 7 أحرف، فوقع بينهم اختلاف، ففزع حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وذهب إلى عثمان وذكر له ذلك، فاستشار عثمان رضي الله عنه من حضره من الصحابة رضي الله عنهم، فسألوه عن رأيه، فأخبرهم أنه يرى أن يجمع القرآن في قراءة واحدة، يعني على حرف واحد وهو حرف قريش، فوافقه كل من حضره من الصحابة رضي الله عنهم في المدينة على هذا، بما فيهم علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فجمع القرآن في مصاحف، ورتبوا السور، وكتبوه بطريقة دقيقة. هذه الطريقة هي التي سميت بالرسم العثماني، وهو أحد الأنواع في علوم القرآن. وموضوع السور وترتيب السور هو أحد الموضوعات المتعلقة بعلوم القرآن، وترتيب الآيات، ترتيب الآيات كان كما هو معلوم توقيفي، فلم يكن لأحد أدنى اجتهاد فيه. وأما ترتيب السور فاجتهدوا فيه واستأنسوا بما كانوا يرونه من غالب قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك رحمه الله. فوجد عندنا موضوع ترتيب السور، ترتيب الآيات، الرسم العثماني، موضوع جمع القرآن وهو من أدق الموضوعات في علوم القرآن، الأحرف والقراءات، كل هذه من موضوعات علوم القرآن. فمن الأشياء التي تذكر في ذلك العهد عهد الخلفاء الراشدين أو في القرن الأول الهجري، ذكر ابن أشتح في كتابه المصاحف، وهذا الكتاب غير موجود مفقود، لكن العلماء ينقلون عنه، ومن ثم فنحن لم نقف على الأسانيد، وكتاب مسند. فالشاهد أنه ذكر عن ابن سيرين أن علي رضي الله عنه كتب في مصحفه الناسخ والمنسوخ، وأن ابن سيرين يقول: فطلبت ذلك الكتاب وكتبت فيه إلى المدينة فلم أقدر عليه. وساق الحافظ بن عبد البر رحمه الله بسنده إلى ابن سيرين رحمه الله أنه قال: لما بوع أبو بكر رضي الله عنه أبطأ علي عن بيعته فجلس في بيته، فبعث إليه أبو بكر: ما بطأك عني، أكرهت إمرتي؟ فقال علي رضي الله عنه: ما كرهت إمارتك، ولكني آليت ألا أرتدي ردائي إلا إلى صلاة حتى أجمع المصحف. يقول ابن سيرين: وبلغني أنه، هذا الشاهد، كتبه على تنزيله، ولو أصيب ذلك الكتاب لو وجد فيه علم كثير. هذا يفيدنا في قضية علوم القرآن في وقت مبكر، في زمن خلافة من؟ أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. لكن هذه الرواية كما ترون مرسلة، ابن سيرين لم يشهد هذا. ولكن ابن عبد البر رحمه الله بعدما ذكر هذه الرواية يقول: أجمع أهل العلم بالحديث أن ابن سيرين أصح التابعين مراسل، وأنه كان لا يروي ولا يأخذ إلا عن ثقة، وأن مراسله صحاح كلها، ليس كالحسن وعطاء في ذلك. وما نقل في هذا أيضا في هذا العهد، لو صح أن علي رضي الله تعالى عنه أمر أبا الأسود الدؤلي بوضع قواعد النحو، فكانت هذه بداية، لو صحت، لو ثبتت، بداية لإعراب موضوع إعراب القرآن، وهذا أحد موضوعات علوم القرآن. وهذا الخبر مشهور عند النحاة، يذكرونه في أول النحو، يقول: لماذا سمي النحو بهذا؟ يقول: إن علي رضي الله تعالى عنه قال لأبي الأسود الدؤلي: الكلام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، فالاسم ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن، والفعل ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمان. الشاهد أنه قال له: وانحو نحو هذا أو هذا النحو، فسمي بالنحو، هكذا يقولون. لكن هذه الرواية من حيث الإسناد لا تصح، وإن كانت مشهورة عند النحاة. بعد عهد الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم إلى نهاية القرن الأول الهجري، يذكر أن زياد ابن أبيه أمر أبا الأسود الدؤلي فوضع قواعد الشكل. طبعا هذا مما يذكر ويروى، ولكن هذا ليس محل اتفاق، حتى إنه يقال إنه طلب منه ذلك أولا فامتنع، لأن ذلك لم يفعله أحد قبله، يريد أن يضع علامات الشكل على المصاحف فامتنع. يقال إنه جعل رجلا في طريقه يقرأ: أن الله بريء من المشركين ورسوله. كيف يكون المعنى؟ أعوذ بالله، يعني معنى أن كأن الله بريء من المشركين وبريء من رسوله، فصار رسوله معطوفا على المشركين، وهذا المعنى فاسد، وإنما هي هكذا: أن الله بريء من المشركين ورسوله أيضا بريء منهم. ففزع أبو الأسود الدؤلي وذهب إلى زياد ووافقه على كتابة هذه العلامات، هكذا يذكر بعضهم، ولكن على كل حال هذا ليس محل اتفاق. وبعضهم يقول بأن الذي أول من وضع ذلك هو نصر بن عاصم الليثي المتوفى سنة 89 من الهجرة، وهو الذي خمسها وعشرها. وبعضهم يقول إن ابن سيرين رحمه الله كان عنده مصحف نقطه يحيى بن يعمر المتوفى سنة 89، وقيل غير ذلك، يقال إن يحيى بن يعمر هو أول من نقط المصاحف، وأكثر العلماء على أن المبتدئ بذلك هو أبو الأسود الدؤلي. وبعضهم يقول بأن الحجاج هو أول من أمر بنقط المصاحف وبتجزئتها، ولا شك أن الحجاج كانت مع ظلمه وحيفه وسوءه إلا أنه كان من أكثر الأمراء عناية بالمصاحف، حتى إنه كان لربما يأتي بهؤلاء الأكابر ويعطيهم حبات الشعير ويأمرهم أن يعدوا حروف القرآن وكلمات القرآن، أين ينتهي الربع والجزء الأجزاء بالحروف، وهذا معروف. وخبره مع يحيى بن يعمر مشهور لما ذكر له أنه يقول بأن الحسن والحسين من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تأتي على هذا ببينة أو ترى ما أفعل بك؟ فقال أو ما تقرأ، ومن ذريته يعني ذرية إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف، إلى أن ذكر عيسى صلى الله عليه وسلم وهو ابن بنت، فسكت الحجاج عنه. على كل حال، ومن الجهود المبذولة في ذلك العهد أيضا أن يحيى بن يعمر، قلنا أنه توفي سنة 89 من الهجرة، كتب مؤلفا في القراءة جمع فيه اختلافات المصاحف المشهورة. وكذلك سعيد بن جبير المتوفى سنة 94 من الهجرة كتب جزءا في التفسير لعبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان توفي سنة 86 من الهجرة، فطلب من سعيد بن جبير أن يكتب له تفسيرا فكتب. إذن كان هذا قبل سنة 86 من الهجرة، فكتب له جزءا في التفسير، حتى قال ابن أبي حاتم سئل أبي عن عطاء بن دينار فقال هو صالح الحديث، إلا أن التفسير أخذه من الديوان، فإن عبد الملك ابن مروان كتب يسأل سعيد بن جبير أن يكتب إليه بتفسير القرآن، فكتب سعيد بن جبير بهذا التفسير إليه، فوجده عطاء بن دينار في الديوان فأخذه فأرسله عن سعيد بن جبير، وهذا موجود في الجرح والتعديل وتذكرة الحفاظ ومعرفة القراء الكبار وطبقات المفسرين. هذا القرن الأول كانت بدايات بهذه الطريقة. ثم جاء القرن الثاني الهجري، وإذا نظرنا تتبعنا مثل في مثل كتاب الفهرست للنديم أو مثل كتاب كشف الظنون لحاجي خليفة نجد كتبا كثيرة تنسب إلى جماعة من التابعين فمن بعدهم في التفسير وفي القراءة وفي الناسخ والمنسوخ وفي أشياء تتعلق بعلوم القرآن، فمن ذلك التفسير المنسوب إلى مجاهد ابن جبر المتوفى سنة 104. لاحظ القرن الثاني الآن، بداية القرن الثاني الهجري، التفسير المنسوب للضحاك بن مزاحم سنة 150، كانت وفاته في 150، تفسير منسوب لعكرمة وتوفى سنة 107، محمد بن كعب القرضي 108 له تفسير ينسب إليه، عد الآي نزول القرآن للحسن البصري متوفى سنة 110، تفسير منسوب لعطاء بن أبي رباح 114، عواشر القرآن الناسخ والمنسوخ لقتادة السدوسي متوفى سنة 117، اختلاف مصاحف الشام والحجاز والعراق المقطوع والموصول، هذه أسماء عناوين كتب، لعبد الله بن عامر متوفى سنة 118، وغير هؤلاء كثير. المقصود أنك إذا عرفت هذا تعرف ما يتناقله كثير ممن يكتب في هذا العلم، يقولون أول ما بدأ كان على يد علماء الحديث الذين كانوا يدخلون قضايا التفسير وما يتعلق به في مؤلفاتهم في الحديث، ويذكرون يزيد بن هارون وعلماء لربما كانوا في أواخر القرن الثاني الهجري وفي القرن الثالث الهجري، وهذا غير صحيح إطلاقا. وجدت مؤلفات مفردة منذ وقت مبكر، وجدت تفاسير مفردة أيضا. أما القرن الثالث الهجري فالكتب فيه أكثر من أن تحصى. الناسخ والمنسوخ لعبد الوهاب الخفاف متوفى سنة 204، الناسخ والمنسوخ لحجاج الأعور 206، وإعراب القرآن لعبد الملك بن حبيب القرطبي 238، إعراب القرآن لأبي حاتم السجستاني 248، إعراب القرآن لأبي عباس المبرد 286، إعراب القرآن لأبي العباس ثعلب 291، وغير هؤلاء كثير. عبد الرزاق الصنعاني تفسيره موجود، توفى سنة 211. مقاتل ابن سليمان تفسير 500 آية موجود، آيات الأحكام، وكذلك الوجوه والنظائر له. وهكذا تفسير أبي عبيد متوفى سنة 224، له أيضا كتاب في القراءات والناسخ والمنسوخ وفضائل القرآن، وهو موجود من أجل الكتب التي وصلتنا في هذا الباب، في أكثر من 900 أثر وحديث بالأسانيد. بعد ذلك جاء القرن الرابع الهجري، وجدت فيه مؤلفات أيضا ليست قليلة. أنا أتوقف في هذا الموضع، تستريحون قليلاً.